بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال العزيز في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذكرنا أن صفة القيوم من أعظم صفات الله تعالى، لأن التوحيد الأفعال يتجلى بوضوح في صفة القيوم، لأن المقصود منه هو القائم بنفسه المستقل في الوجود المستغني عما سواه، والمقوم لغيره، وكل ما في الوجود من صغيرة وكبيرة ودابة وغيرها وإنسان وجن وملك، فإنه قائم بوجوده. لذلك القيوم صفة مبالغة، ما في السماوات وما في الأرض هو مقوم لها، وما في السماوات وما في الأرض لا تعد ولا تحصى. مضافا إلى ذلك أن كل موجود في السماوات والأرض فإنه يحتاج إلى وجوده في كل آن من آنات الوجود، فينحدر منه الوجود في كل آن من آنات الوجود إلى جميع المخلوقات في السماوات والأرض. لذلك يتصف بالقيوم، يعني كثير المقوم. وذكرنا أن القيوم من دلائل عظمته، وأن صفة القيوم من أعظم صفات الله، أنه منشأ وسبب جميع الصفات المنتزعة من الذات، وتسمى في مصطلح المتكلمين بصفات الأفعال، ككونه محيا، مميتا، مبدئا، مبرئا، معيدا، خالقا، رازقا، كل هذه الصفات تنشأ من كونه مقوما. إذا كان كل ما سواه في عالم الوجود قائم به، إذن هو الذي يرزقهم، هو الذي يبدئهم، هو الذي يعيدهم، هو الذي يحييهم، هو الذي يفنيهم. لذلك كلمة القيوم كلمة جامعة لجميع صفات الأفعال التي تضاف إلى ذاته بعنوان صفة الفعل لا بعنوان صفة الذات. ومن هنا ورد في بعض الروايات إن الحي القيوم قريب جدا من اسم الأعظم، لأنه ما هو السر أنه قريب؟ لأنه إذا اعتقد العبد إن كل ما في عالم الوجود وكل ما عنده من القابليات والطاقات والقدرات وكل ما عنده من النعم كلها جاءت من الله، والله تعالى مقوم ومعطي لها، سيرتقي في تعلقه وقربه إلى الله إلى آخر مقام في التوحيد، وهو التوحيد الأفعالي، لأنه يرى في عالم الوجود كل شيء قائم بالله وهو في ضمن الوجودات. فإذا كان قائما بالله، هذا لاحظوا هاي النقطة الدقيقة التي راح نبينها، وكان وجودها حدوثا بقاء استمرارا بيد الله بوجود الله، إذن يسلم الأمر إلى الله فيرتقي إلى مقام التسليم، فيصبح عبدا صالحا لله تعالى، لذلك يكون بمنزلة من يملك الاسم الأعظم، أو لعله ملكة، لأن بعض مراتب التسليم هو يلازمه الاسم الأعظم لا في كل مراتبه، لعل في بعض المراتب العالية من التسليم المطلق لله تعالى يلازمه الاسم الأعظم، عنده اسم الأعظم ولكن لا يغير سنة من سنن الله إلا إذا كان يرى في ذلك حكمة ومصلحة من الله، لأنه ينظر إلى الكون أو إلى عالم الوجود في السماوات وفي الأراضين أن كل الموجودات قائمة بإرادة الله وبمشيته، إذن يتجلى عنده التوحيد في أعلى مراتبه، لأنك إذا وصلت إلى هذا اليقين أن كل ما هو موجود قائم بالله، إذن من ورائه تعتقد بأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المفني، جميع الصفات التي ذكرت في دعاء جوشن الكبير راح تكون عندك مصدقة. هذا هو السر في عظمة صفة القيوم. الكثير الذي لم يصل إلى مرتبة التصديق لأنه لم يتعمق في مفهوم القيوم ولم يلتفت إلى حقيقته. وصفة القيوم إذا تجسدت في القلب أصبح القلب مطمئناً، وصار من مصادق قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المشكلة عندنا في أغلب الناس وفي حتى أكثر المؤمنين أنه التوحيد الذاتي عندهم موجود، توحيد العبادي موجود، حتى توحيد الصفات موجود عند البعض، ولكن التوحيد الأفعال لم يكن عندهم واضحا، لأن حقيقة التوحيد الأفعال صفة القيوم. لذلك الإيمان بكونه قيوما يدفع ويدفع ويدفع عشرات من الشكوك والشبهات. مثلا كثير من الناس في الرزق عنده سوء الظن بالله، تمشي وياه في الشارع يقول لي مثلا شوف هذا بيت فلان وأنا ما عندي بيت. بعد قبل كم يوم واحد يمشي وياه بالشارع هيك يقول هذا بيت فلان وما عندي بيت. شلون تفسر هذا؟ يعني بعبارة أخرى أن الله تعالى ليش ما يرزقني ورزق فلان؟ فهذا معناته شنو؟ في قلبه عنده شك، عنده ريب، عنده شيء. ممكن أن الإنسان في مقام الدعاء يشكو إلى الله: إلهي ارزقني دارا واسعة، زوجة صالحة، أموالا طيبة، استقرارا في البلد، توفيقا في الدرس والعمل الصالح. هذا مسلم، بس أنك تجعل عينك على أموال الآخرين وتقول إلهي رزقت فلان ولماذا لم ترزقني، هذا نقص. هذا معناته أنه لا يرى للقيوم حقيقة واضحة في قلبه. لو كان يعتقد أن كل شيء في هذا العالم قائم بالله والله هو المعطي والمقوم لكل شيء حدوثا استمرارا بقاء، بعد لا يدخل الشك في قلبه. لماذا يشك؟ لماذا يقول الله تعالى رزق فلان ولم يرزقني؟ لذلك أقول صفة القيوم صفة عظيمة جدا. لذلك في الروايات عبر عنها في بعضها أنه الاسم الأعظم أو قريب من اسم الأعظم، لأن القلب لا يرى نور التوحيد بعيدا عن كل الظلمات إلا إذا بلغ اليقين بالقيوم. كثير من الناس الآن عندهم توحيد عبادي، لا يعبد إلا الله، لا يصلي إلا لله، لا يصوم إلا لله، لا يدفع صدقة إلا تقربا إلى الله، ولكن في حال في مقام التوحيد الأفعالي عنده خلل، عنده شبهات كثيرة. مثلا بعض المرضى قد تسمعون منهم: إلهي لماذا ابتليتني بالمرض؟ إذا نحن نعتقد أن الله تعالى قيوم وكل شيء قائم به، بعد هذا السؤال مفروض حتى في القلب لا يخطر فضلا عن اللسان. بعد الأمور بيدك، تشفي وتمرض، تطيل العمر وتقصر، تميت وتحي. هذا الذي يصير عند هذه الشبهة وهذا السؤال والشك عنده مشكلة في فهم القيوم. لذلك نستخرج من القيوم صفة أخرى مهمة جدا، وهذه الصفة تدفع كثير من التساؤلات وكثير من الشبهات عند المؤمنين فضلا عن غير المؤمنين. الله تعالى مقوم لكل ما خلق. سؤال: هل يقوم كل ما خلق حسب قابليته أو بلا حساب القابلية؟ إن كان مقوما بلا قابلية استلزم منه الظلم، لأن العدل عبارة عن وضع الشيء في محله، والظلم عبارة عن وضع الشيء في غير محله. مثلا باب المثال، فلان عنده قابلية أن يكون عالما ولكن الله تعالى لا يوفقه ولا يقوم وجوده أن يكون عالما، وفلان ليس قابلا أن يكون عالما أو غنيا أو أي شيء من الكمالات ولكن الله تعالى يجعله عالما. مقصودنا من القابلية مو الذاتيات، القابلية بالمعنى الأعم، يعني الذاتيات والاكتسابات اللدنيات والتي يجتهد الإنسان فيها. راح أحل فرد مشكلة كبيرة في ذهن الناس الآن بهذه النقطة التي راح نبينها. إذا كان قيوما وكل شيء يفيض عليه الوجود منه في كل آن وفي كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم وفي كل نهار وفي كل ليلة، هل أنه يفيض ومقوم للموجودات بحسب قابلياتها أو بحسب ما هو يريد يحب كيف ما شاء؟ بحسب القابلية. لذلك نستخرج من القيوم العدل. فإذا كان عادلا يصبح قوله صحيحا ليس بظلام للعبيد. إذا نذكر مثالا عرفيا واضح، مثلا أنت عندك الآن ولد وعندك صديق، إذا تريد مثلا باب المثال تساعده في موضوع يعتمد عليك، هل أنه تساعده فوق قابليته أو تحت قابليته؟ خب يسمونك ظالم، صحيح؟ لأنه خرجت عن حد الاعتدال. مثلا عندك أولاد اثنين، مثلا واحد عمره 10 سنوات واحد عمره 20 سنة، أنت تقدر تكون مقوما ومدبرا لأمور 10 و20 بصيغة واحدة؟ ما يصير. 10 له شأن والعشرون له شأن آخر. الآن الفكرة قاعد تصير عندكم واضحة، اللي شنو نريد نقولها الآن ونحل المشكلة كبيرة في ذهن الناس. إذا كان قيوما ومقوما لكل ما سواه من المخلوقات حدوثا واستمرارا وبقاء ماضيا وحاضرا ومستقبلا، بلا شك أن له منهج حكيم، والمنهج الحكيم هو أنه يتحدد في العطاء بحسب القابليات. فإذا يكون عادلا. من هنا هذا الحديث المعروف، العلم نور يغذفه الله في قلب من يشاء، كما يذكر في بعض المصادر إذا صح الحديث سندا من حيث المضمون عالي، أنه في قلب من يشاء يعني من يراه قابلا، مو من يشاء على كيفه وعلى ذوقه. هو عندما يشوف شاب جاي من دولة إفريقية 3000 كيلومتر وباقي هنا في الحوزة ومتحمل كل المآسي والتعب والجهد وقاع يدرس، يعطي قابلية الفهم يوفقه للدرس. أما لو هذا الشاب قاعد في بلده ومبتلى بأمور الدنيا، ماكو قابلية حتى يعطيه العلم. هذا كمثال نريد نقرب الفكرة. لذلك أنه عندما نقول قيوم يعني مقوم لكل شيء بحسب حده وبحسب وجوده، إذن عادل وفي نفس الوقت حكيم. فيخرج من القيومية الحكمة والعدالة. فإذا خرجت الصفتان من القيومية انسد باب الإشكال والريب والتردد والشك في مقدراته. ما أعطى يشكر عليه، وما لم يعط أيضا يشكر عليه. أذكر مثالا آخر وهو الآن مبتلى ومحل الابتلاء. بعض مرات الفقراء يحسدون الأغنياء، يقولون أنه الله ليش يعطي فلان هلقد مال وإحنا هلقد نتعب ما يعطينا. صاير في التاريخ قصص كثيرة، ولعله أنتم في أصدقائكم وفي أقربائكم عندكم أحد الله من عليه بالرزق، انقلب حاله من الفقر إلى الغنى، فصار فساده أكثر من زمانه فساد فقره. ولذلك هنا شو نعبر عنه في الروايات؟ نعبر عنه بالاختبار. الله كان يعلم أن هذا ما عنده قابلية، ولكن لإصرار ولأسباب أعطاه، ولكنه يريد يختبره. ولهذا نقول بأنه التجبير والتقويم وكونه مقوما يمشي على الحكمة والعدل، وأحيانا يريد يختبر عبده حتى يوم القيامة يحاسبه حسابا دقيق فيعطيه بعض النعم، ولكنه مع الأسف لا يعرف قيمتها. لذلك لا يكون مقوما لشيء إلا بحسب استعداده وقابليته. وعلى هذا الأساس ينبغي للإنسان أن يقوي استعداداته وقابلياته حتى يفاض عليه الخير والبركة والجود واللطف من الله تعالى. ولهذا لا نرى في حياة علماءنا نام بالليل والصبح قام صار عالم، ماكو شيء. 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة سهر الليالي وأتعب النهار والأيام، وكتب وقرأ وكتب وقرأ ودرس ودرس إلى أن أصبح إلى مقام الذي كان يتمناه، أو أن الله تعالى وفقه، لعل كثير منهم ما كان يتمنى مقاما ولكن الله تعالى وجد فيه القابلية فأعطاه. أما لو ما كان يتعب وما كان يدرس، الله تعالى ما كان يفيض عليه العلم والتوفيق. لذلك إذا كان قيوما وهو القيوم الذي يمشي على خطة حكمية، إذن لا يعطي ولا يقوم شيئا إلا إذا فيها حكمة، ولا يعطي شيئا ولا يسلب شيئا إلا مع الحكمة والعدل. أذكر مثالا آخر لأن هذا مهم أيضا الآن في المجتمع، كثير مبتلون. مسألة الآجال والأعمار، غالبا الآن الإنسان الذي يموت أهله وعياله وأصحابه يتأذون، خصوصا إذا كان شابا. خب الله تعالى سمى نفسه المميت المحيي من صفاته، وهذه الصفات ذكرنا تنشأ من كونه قيوما. خب إذا كان قيوما بمنهج الحكمة والعدل، فرأى من العدل والحكمة أن هذا الشاب عمره ينتهي 25 سنة مثلا، لا يصل إلى 90 سنة، بعد لماذا نتأذى ونعترض؟ الآن أغلب الناس في هذه المصائب ما يتحملون ويشكون، لا يصبرون. لأنه إيمانهم بالقيومية ضعيف. طبعا هناك نقطة مهمة نشير إليها، لأنها وردت في الروايات، أنه الآجال والأرزاق خصوصا الإنسان في هذه الحياة الدنيا شيئان مهتم بهما، الأجل والرزق. يريد فلوس هواية ويريد عمر طويل، صحيح؟ بعد غير ذن الثنين ما يحتاج شيء. إذا الله طاه رزق زين وطول عمره بعد يقول الحمد لله تمت النعمة علي. طبعا الرزق بالمعنى العام، ها، مو خبز وجبن، اي لا لا، الرزق بمعنى العام يعني الدار والسيارة والزوجة الصالحة والأولاد الصالحين والدنانير والدراهم وغير ذلك. احنا عندنا شيئين في الحياة، الأرزاق والآجال. سبحان الله، الأرزاق والآجال في الآيات القرآنية مصرحة أنها بيد الله، في بعض الآيات بيد الملائكة بإذن الله، في بعض الآيات الله يقول أنا الرازق أنا المميت، يعني يسند الأمرين إلى نفسه مباشرة، وهذا من شؤون القيومية. وفي الآجال وفي الأرزاق غالبا الناس عندما يقعون في عسر وحرج من حيث الأرزاق أو من حيث الآجال تظهر شكوكهم وعدم ثقتهم بالله، وتخترب كل أمورهم، يعني يخرج عن حالة الاطمئنان والإيمان، لأنه يتصور أنه له دور في ذلك، أو أن ما يتمناه لابد أن يتحقق. ولكن الروايات جعلت أسبابا للأرزاق وأسبابا لإطالة الآجال. أيضا الروايات ذكرت موانعا للأرزاق وموانعا لتطويل الآجال وطول العمر. نحن كلامنا ليس نفي هذه الأسباب والموانع، عندما نقول أن الله تعالى مقوم وحكيم وعادل ويعطي كل شيء لكل شيء بقدر العدالة والحكمة، يعني مع الالتفات إلى الأسباب والموانع. فإذا كانت الأسباب متوفرة في الآجال مثلا والموانع مفقودة أو مرتفعة، مفروض أنه واحد يطول عمره، عمر نوح عليه السلام 2500 سنة، إذا كانت في الأرزاق الأسباب متوفرة والموانع مفقودة، مقتضى قانون القيومية العدل والحكمة أن الله تعالى يفتح باب الرزق. إذن من خلال روايات الأرزاق والآجال نستفيد أنه الله تعالى يعطي كل شيء ومقوم لكل شيء، ولكن بشروط، والشروط مذكورة في كلمات المعصومين عليهم السلام، مو مطلقا. لذلك لو تأخر الرزق أو تعجل الأجل لا نشتكي منه، لعله أحيانا نحن كنا غافلون، نحن السبب في أنه القابلية ما وجدت فينا، لذلك كونه مقوما على الإطلاق صحيح لا شك فيه، ولكن مقوما مع تفسير المقومية في روايات أهل البيت عليهم السلام. إذن إذا كانت الشرائط متوفرة والموانع مفقودة، هنا الله تعالى يقول أنا المقوم، أنا الرزاق، أنا الجواد، أنا المعطي، أنا المحيي، أنا المميت. يأتي اللطف منه على الدوام. هذه نقطة مهمة في صفة القيومية، ولها دور مهم في تربية النفوس وتزكية النفوس. وإذا تعمق الإنسان في التوحيد الأفعالي وأدرك حقيقة هذه الصفة، سيقف أمام جميع الشبهات، جميع التساؤلات، جميع الشكوك التي كلها ناشئة بلا استثناء عن جهد الإنسان وعدم معرفته بقيوميته، وأنه ما يتصور القيومية بأي معنى، وإذا يفهمها معنى لغوي مو معنى الحقيقي والواقعي. ولذلك الله تعالى لأهمية هذه الصفة أكدها: لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا الذي مقوم لكل شيء، ولا عندي أي ضعف ونقص، لذلك لا سنة تأخذني ولا نوم. يعني القيومية فوق تصورنا، فوق عقلنا. نحن كل ما نتصوره راح يكون محدودا، ولكن هو يقول لا حد لقيوميتي، لأنه لو كان فيها سنة أو نوم صارت محدودة، غير محدودة، مطلقة وقوية بشكل الذي لا يقرب منها الغفلة أو العدم بصفة السنة أم بصفة النوم. فهذا في الحقيقة لا تأخذه سنة ولا نوم تأكيد على أنه قيوم، وطبعا في نفس الوقت تأكيد على لفظ الحي، لأن الحي والحياة فيه أقوى وأكمل درجة نتصورها على أقل تقدير بعجز اللسان، لأنه ما نقدر نتصورها، ولكن حسب كلامنا البشري في الله تعالى. لذلك لأنه حي عظيم وقوي، قال شرحه: لا تأخذه سنة ولا نوم. بخلاف الحياة في كثير من الإنسان والحيوان والجن، الآن هذه الأصناف الثلاثة التي تدب على وجه الأرض بنحو العموم، الجن والإنس والحيوان، كلها مبتلية بالسنة والنوم، وهذا دليل على أن حياتها ضعيفة ليست قوية. لعل أعلى منهم الملائكة، الملائكة ظاهرا يعني هكذا يستفاد من الآيات والروايات أنه ليس لهم سنة ولا نوم، لأنهم دائما في مقام العبادة. ولكن هذه الموجودات الثلاثة، هذه بلا شك فيها سنة ولا ونوم، والله تعالى منزه عن ذلك، لأنه الحي المطلق والقيوم المطلق. إذن مقتضى كونه حيوم مطلق وقيوم مطلق أنه لا سنة ولا نوم له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.